السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا بكم أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة التي فكرت أن أجعلها حلقة عامة أتكلم فيها في عدة نقاط، وأستقبل فيها اتصالاتكم ونتواصل بيننا وبين بعضنا البعض. وأولا في هذه الحلقة، أول موضوع في هذه الحلقة أتكلم فيه، أخونا الأستاذ حمدي مخرج البرنامج قلت له اكتب، لما تيجي تكتب دكتور صفوت حجازي اكتب تحتيه مسلم قبطي زي ما انتم شايفين كده. فأستاذ حمدي اتخض واتاخد، مسلم قبطي ازاي؟ فأنا أصر على هذا الأمر وأصر على هذا اللقب لأصحح مفهوم هام جدا. مسلم قبطي تعني مسلم مصري، وأظن تكلمنا في حلقة سابقة عن معنى الأقباط ومعنى القبط، وأن كلمة قبطي لا يقصد بها أبدا في أي مذهب ولا في أي منهج مسيحي مصر أو نصارى مصر، إنما يقصد بها سكان مصر وأهل مصر. كلمة قبطي هي المصري أيا كان دينه وأيا كان مذهبه وأيا كان منهجه وأيا كان معتقده، فهو قبطي تعني مصري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي الصحابة رضوان الله عليهم بأقباط مصر خيرا، تعادل تماما النص الآخر استوصوا بأهل مصر هتساوي استوصوا بقبط مصر. فالآن أصبحت حتى بعض المشايخ وبعض العلماء أصبحت كلمة قبطي يعني النصارى والمسيحيين، وكلمة أقباط مصر يعني مسيحي مصر، كلمة أقباط المهجر يعني مسيحي مصر اللي عايشين برا مصر، وهذا مفهوم خاطئ تماما. وللأسف الشديد الثقافة المسيحية النصرانية تصر أن تجعل كلمة قبطي علم على المسيحي المصري، ليقولوا للناس إن أصل مصر هي المسيحية، وهذا مفهوم خاطئ تماما. أصل مصر هو الإسلام، وكلمة قبطي تعني مصري، وأنا صفوت حجازي مسلم مصري أي مسلم قبطي. وسأصر على هذه المعنى، وأدعو كل العلماء وكل الدعاء وكل الناس أن يتحدثوا على أن الأقباط هم المصريون، أن الأقباط هم أهل مصر، سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو ملحدا أو مشركا أو فرعونيا، يعبد البقر، يعبد الغنم، يعبد أي شيء بغض النظر هو علماني هو ملحد، كلمة قبطي تطلق على أهل مصر. فأنا مسلم قبطي أي مسلم مصري، وأتمنى وأرجو كل من يعني يستطيع أن يتكلم يتكلم في هذا المعنى. ليس الأقباط هم أهل مصر، ليس الأقباط هم أهل مصر، ليس الأقباط هم أصل مصر، إنما أهل مصر هم المصريون، أهل مصر هم اليهود قبل المسيحية، أهل مصر هم الفراعنة قبل اليهود، أهل مصر هو كل إنسان عاش في هذه الأرض هو قبطي أي هو مصري. السيدة هاجر اسمها هاجر القبطية، أم زوجة سيدنا إبراهيم، أم سيدنا إسماعيل اسمها هاجر القبطية أي هاجر المصرية. هذا موضوع أنا أراه مهم جدا في توجهاتنا، خاصة في هذه الأيام التي ازداد فيها الحوار والكلام عن أقباط مصر وعن يعني أهل مصر الأصليين الذين هم أصل هذه البلد. لا، أصل هذه البلد هو الإسلام، هو التوحيد، من أيام آدم ومن أيام نوح ومن أبناء نوح الذين عاشوا على هذه الأرض عاشوا عليها من أهل التوحيد. حتى أتباع عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، عيسى لما نزل في مصر والذين اتبعوا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من أهل مصر كانوا من أهل التوحيد، لم يكونوا أبدا من أهل التثليث ولا من عقيدة التثليث، وسموا أو ما زال اسمهم أقباط أي أهل مصر. أهل مصر هم كل إنسان يعيش على هذه الأرض بغض النظر عن دينه وعن مذهبه وعن منهجه، فهذا قبطي مسلم وهذا قبطي مسيحي وهذا قبطي يهودي، هذا قبطي علماني، هذا قبطي وطني بغض النظر عن معتقده وعن انتمائه. هذه الإشارة الأولى التي أحببت أن أتكلم فيها، ولنا في هذا الموضوع إن شاء الله كلام كثير يعني نجهز له ونعد له إن شاء الله حلقات تكون في هذا المعنى، لنعرف من هم أهل مصر. هم أهل التوحيد، أهل الإسلام، أتباع رسل الله عز وجل من لدن آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين وعلى آلهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. النقطة الثانية حقيقة هي اعتذار لأهل الجزائر، اعتذار لشعب الجزائر ولأهل الجزائر ولكل من يحبنا من أهل الجزائر. كان من المخطط ومن المفترض أن أكون في الجزائر يوم الخميس الماضي للمشاركة في التظاهرة الثقافية الدينية التي تقام في الجزائر بمناسبة شهر ربيع وبمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظرا لظروف خاصة عندي وعند عائلتي فقد اعتذرت عن السفر. وللأسف الشديد يعني اتصل بي اليوم وأمس بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف الجزائرية حيث صارت هناك إشاعة أن صفوة حجازي لم يأتي إلى الجزائر لأنه منع من السفر من مصر. أقول هذه المعلومة خاطئة تماما، أنا لم أمنع من السفر، والأسبوع الماضي أنا كنت في فرنسا وعدت من فرنسا يوم الاثنين الماضي ولم أمنع إطلاقا من السفر، ولم أمنع من الخروج من مصر من قبل السلطات المصرية أو الحكومة المصرية، ولم أمنع من دخول الجزائر من قبل السلطات الجزائرية أو الحكومة الجزائرية، والتأشيرة عندي في بصبوري، بل كانت تذكرة السفر قد قطعت ودفع ثمنها وألغيتها في آخر لحظة يوم الثلاثاء قبل السفر بيومين، وأبدا أنا أتحرك بحرية تامة وأسافر وأدخل إلى مصر وأخرج من مصر وأدخل إلى أي بلد بغير أذى وبغير شيء، ولم يمنعني أبدا عن السفر إلى الجزائر إلا فعلا ظروف خارجة عن إرادتي وظروف يعني عائلية تماما، ولكن وأنا أحب أهل الجزائر ولا يمكن أبدا أن أتأخر عن أهل الجزائر لغير عذر قاهر. ووعد إن شاء الله رب العالمين إلى الجزائر جولة قريبة إن شاء الله وزيارة قريبة إن شاء الله. وحقيقة أشكر جمعية الإرشاد والإصلاح وأشكر كل الإخوة والمسؤولين في الجزائر الذين اتصلوا بي ليطمئنوا على عدم ذهابي إلى الجزائر، وإن شاء الله في زيارة قريبة إلى الجزائر. ومرة أخرى أنا لم أمنع أبدا من الخروج من مصر، ولم أمنع أبدا من الدخول إلى الجزائر، ولكن الذي منعني عن السفر إلى الجزائر هو ظروف خاصة جدا، أدعو الله عز وجل أن تزول وتنتهي على خير. الأمر الثاني الذي أحب أن أتكلم فيه أيها الأحباب، وهو نستطيع أن نقول أنه بعنوان آداب المستفتي. آداب المستفتي، هناك آداب للمفتي وهناك آداب للمستفتي. أنتم أيها الأحباب، أنتن أيتها الأخوات، أنتم أيها الرجال والمشاهدون الذين تستفتون المشايخ إن كان صفوة حجازي أو أي شيخ آخر، حقيقة هناك آداب يجب أن يلتزم بها المستفتي الذي يسأل الشيخ، ولابد أن يعني يتسم بهذه الآداب. هذه الآداب تتمثل في نقاط بسيطة جدا أقولها يعني في عجالة. أولا، لابد للمستفتي أو للسائل أن يكون حاضر العقل، حاضر الذهن. بمعنى هناك أشياء حقيقة أنا أتعجب كيف يسأل عنها المسلمون، أشياء لا تحتاج إلى سؤال إطلاقا، ولكن هي متروكة للفهم وللعقل وللإدراك. وأظن أن الجميع عندهم حد أدنى من الفهم ومن العقل ومن الإدراك. مثلا يعني جاءني الأسبوع الماضي حقيقة بعض الأسئلة العجيبة جدا لا أتصور أن إنسان يمكن أن يسأل عنها. أحد الإخوة يتصل ويسألني هل حرام أم حلال أن أخرم ودن بنتي علشان أعمل لها حلق ولا لا؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا يحتاج إلى أن تستفتي شيخ؟ أنا سألت الأخ، قلت له أنت ما رأيك؟ قال لي ما أعرفش. قلت له إيه اللي خلاك تسأل هذا السؤال؟ قال لي والله سمعت واحد من زملائي بيقول إن ده حرام. يعني توقفت وقفة عجيبة وسألته هل والدتك ودنها مخرومة؟ قال لي أيوه. قلت له زوجتك ودنها مخرومة؟ قال لي أيوه. قلت له أختك ودنها مخرومة؟ قال لي أيوه. قلت له أي امرأة من محارمك في العائلة في واحدة فيهم ودنها مش مخرومة؟ قال لي لا، كلهم ودنهم مخرومة. قلت له اشمعنى أنت الوحيد اللي تفتق في ذهنك هذا السؤال؟ سؤال حقيقة يعني عجيب، وسبب سؤاله أن هو سمع واحد صاحبه أو سمعت واحدة صاحبتها بتقول أن خرم الودن حرام. طبعا يعني ده سؤال يعني من وجهة نظري ان هو لا يحتاج ابدا الى ان تكلف نفسك وقت وتكلف الشيخ وقت وتكلف نفسك مال في الاتصال لسؤال هذا السؤال. هل كل الامة يعني اغبياء حتى كل نساء الامة ودنهم مخرومة علشان الحلق؟ اشمعنى انت يعني اللي ودن بنتك مش هتبقى مخرومة؟ واشمعنى السؤال ده طرق في ذهنك؟ ليه؟ لان واحد صاحبه سمعه بيقول كده. وده الـ 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 الادب التاني من اداب المستفتي، ان انت مش اي واحد، مش اي كلمة تسمعها تروح على طول تسمع تسأل الشيخ. اذا سمعت كلام ليس من اهل علم او ليس من طالب علم، اسمع الكلمة من ودنك اليمين وخرجها من ودنك الشمال. انت لما بتسمع واحد يتكلم في الطب ويقول لك ده مش عارف ايدك دي ورمة شوية، ده فيها اسقربوط ولا فيها مرض من الامراض، هل بتروح على طول بناء على هذا الكلام؟ اطلاقا. فمش كل كلمة هنسمعها نروح نسأل عنها. واحدة برضو من ضمن الاسئلة العجيبة جدا والله يا احباب، بتتصل بيا الساعة 12 بالليل وانا لا استقبل تليفونات بعد الساعة 11 في الشتاء اطلاقا، وفي الصيف بعد الساعة 12 بالليل. فبتسألني بتقول لي هو انا لو كلت الرز المحروق اللي في قعر الحلة حرام ولا حلال؟ تخيلوا يا جماعة، واحدة سيدة فاضلة محترمة بتسأل الرز المحروق اللي في قعر الحلة يتاكل ولا لأ؟ هل ده سؤال؟ ويتسأل الساعة 12 بالليل، فين العقل؟ فين الذهن؟ فين الفهم وسرعة البديهة والخاطر؟ قلت لها انت بتسألي السؤال ده ليه يا أختي؟ قالت لي والله أصلي واحدة صاحبتي قالت لي كده. واحدة صاحبتها برضو في الأدبين اللي بنتكلم فيهم، لازم قبل ما نسأل السؤال نفكر ده سؤال يحتاج تسأل فعلا لشيخ والعالم ولا لأ. الحاجة التانية، مش معنى ان انا سمعت كلمة من واحدة اروح اسأل واعملها قضية واتصل بشيخ الساعة 12 بالليل عشان اقول له الرز المحروق في قعر الحلة حرام ولا حلال. وبالعكس ده ممكن اسئلة زي دي كمان تزاع على الهواء وندحك الناس علينا ويبدأوا يتكلموا بقى المسلمين، اهرش بايدي اليمين ولا اهرش بايدي الشمال. يا جماعة الدين مش بالشكل ده ابدا. في حاجات نسأل عنها وحاجات انت لازم تاخد فيها قرار، لانها مش محتاجة حلال وحرام ومش محتاجة ابدا سؤال من الشيخ. بقالنا مئات السنين وعشرات السنين. الاخت اللي بتسأل الرز المحروق ده، قلت لها حضرتك عمرك كام سنة؟ قالت 52 سنة. قلت لها يعني حضرتك بقالك تقريبا 50 سنة بتاكلي رز محروق ولا ما بتحبهوش؟ قالت لي لا بحبه عشان كده بسأل. 52 سنة عمرها، بقالها 50 سنة تقريبا من يوم ما اتفطمت بتاكل رز من قعر الحلة، وجاي دلوقتي تسأل هو حرام ولا حلال؟ ده الأدب الأولاني، ان احنا لازم يبقى عندنا عقل وفهم ونشغل عقلنا ونشغل فهمنا وثقافتنا وخلفيتنا الدينية والواقع اللي احنا عايشين فيه ونقرر ده سؤال ينفع يتسأل ولا لا. الحاجة التانية ان انا ما اخدش الدين بتاعي، ومش كل حد قال لي كلمة اروح بسرعة اجري على المشايخ واسأل المشايخ. الادب التاني او التالت من اداب المستفتي، النهاردة قبل الحلقة الساعة 8 تقريبا او الساعة 7:30 بتتصل بي يا اخت، ويعني حقيقة اغضبتني غضب شديد جدا. بتقول لي انا سألت حضرتك من 5 سنين سؤال، وسمعت الدكتور فلان والدكتورة فلانة والدكتورة فلانة والدكتور وعدت لي مشايخ واسماء بيقولوا عكس الفتوى اللي انت قلتها من 5 سنين، فهل انت ما زلت على رأيك ولا لا؟ انا طبعا يعني غضبت جدا واتنرفزت لان عدة اشياء. اولا من اداب الفتوى ان انت اذا سألت العالم تسأله في الموضوع مرة واحدة فقط، مش كل كم يوم ومش بعد ساعتين تتصل تسأله تاني في نفس الموضوع، يا مولانا بس حضرتك قلت لي كذا، يا مولانا طب ده لو حصل كذا، وفي نفس الموضوع. قبل ما تسأل الشيخ وقبل ما المحمول في ايدك او التليفون في ايدك وبسرعة تسأل الشيخ، جيب ورقة وقلم واكتب السؤال بتاعك بالظبط وفكر في السؤال واكتب النقاط اللي انت عاوز تسأل فيها، ولما تلاقي الموضوع اكتمل قدامك والسؤال بقى واضح قدامك اتصل واسأل الشيخ في كل التفاصيل اللي قدامك، وما تتصلش بالشيخ مرة تانية وتالتة تسأله عن الموضوع. الأخت اتصلت من 5 سنين، من 5 سنين وهي بتتصل بتقول لي أنا سألتك سؤال من 5 سنين فاكرني حضرتك؟ لا يا أختي مش فاكرك طبعا. فدي أول حاجة، إن إحنا نسأل السؤال. كيفية السؤال نص العلم أو جزء من العلم، وفقه السؤال أو حسن السؤال من مظنة الفقه ومن مظنة العقل. العاقل اللي يعرف ازاي يسأل السؤال ويوجه السؤال. فدي اول حاجة، نسأل في الموضوع مرة واحدة فقط. النهاردة برضو سبحان الله اخ من السعودية امبارح سألني في موضوع خطوبة وهو قاعد في السعودية وما شافش خطيبته وخطبها بمجرد الصورة، وسألني في الموضوع امبارح تقريبا حوالي 10 دقايق بيتكلم في الموضوع وجاوبته. النهاردة بعد صلاة الظهر بيتصل بيسأل في نفس الموضوع. حقيقة أنا أي حد بيسألني في الموضوع مرة تانية بقول له أنا آسف مش هجاوب على حضرتك لان انا جاوبتك عن الموضوع ده قبل كده وانت سألت فيه، فما تسألش فيه تاني. فدي تالت ادب من اداب المستفتي، ان انت ما تسألش في الموضوع اكتر من مرة. حاجة الرابعة من اداب المستفتي اللي خدناها من الاخت اللي سألتني من 5 سنين، لما تسأل شيخ ما تقعدش تلف على المشايخ، معاك ورقة فيها تليفونات 5 مشايخ او 6 مشايخ، تتصل بالشيخ الاولاني وتقول يا مولانا السؤال كذا كذا ويجاوبك، تيجي متصل بالسؤال بالشيخ الثاني ويجاوبك، وتتصل بالشيخ الثالث ويجاوبك، وتتصل بالشيخ الرابع ويجاوبه، وترجع تتصل بالشيخ الاولاني تقول له يا مولانا انت قلت لي كذا في حين ان انا سالت الشيخ فلان وقال لي كذا. ده يعني من اعظم مساوئ الاداب عند المستفتي ومع المشايخ، ان انت تقعد تلف على الشيخ وعلى المشايخ علشان تاخد سؤال. قبل ما تسأل السؤال اختار الشيخ اللي انت تستفتيه، وقرر مين هو الشيخ اللي انت بتحبه، مين هو الشيخ اللي انت شايفه اكثر علما، مين هو الشيخ اللي انت بترتاح للكلام معاه، مين هو الشيخ اللي بيديك اجابة قاطعة واضحة، واسأل شيخ محدد ويكون لك شيخ هو ده اللي تسأله، واوعى تلف على المشايخ وتقعد تسأل الشيخ 20 مرة لغاية ما تلاقي الفتوى اللي عجباك، لغاية ما تلاقي الشيخ اللي بيفتيلك باللي انت عاوزه. ده من اعظم مساوئ الاداب للمستفتي. الحاجة الادب الاخر ان انت ما تتصل بشيخ ما تقولوش والله انا سألت الشيخ الفلاني وقال لي كذا 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 كذا. اوعى تسمي اسم شيخ اخر لشيخ انت بتسأله الا اذا سألك الشيخ انت مين اسمه، ايه الشيخ اللي انت سألته قبل كده. اوعى تذكر اسم شيخ او اسم عالم افتى بفتوى مخالفة للشيخ اللي انت بتسأله ابدا. ده من مساوئ الاداب ان انت تذكر ان الشيخ الفلاني قال كذا، او تسأل الشيخ صفوة ويقول لك الجواب كذا كذا تقول له لكن الشيخ فلان قال كذا. ده من مساوئ الاداب. قلنا من الاول ان انت ما تسألش اكتر من شيخ، ولو حصل وانت ما خدتش بالك وسألت اكتر من شيخ اوعى تقول لشيخ من المشايخ بس الشيخ الفلاني بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. ده ادب اخر من اداب الفتوى. الاخت اللي كانت بتسألني السؤال من 5 سنين كان سؤالها ان هي شعرها بتعمله مش عارف ايه وبتسرحه وبتعمله ايه، وغسل الجنابة هل لازم تغسله كل مرة؟ انا الجواب بتاعي ان هي تغسله كل مرة، ولكن العرائس الجدد اللي لسه عروسة جديدة بيستثنى منها وعندها رخصة في ان هي ممكن تغسل اطراف الشعر فقط اذا كان شعرها كثيف، واذا كانت مضفرة الشعر بتاعها وفي مشقة شديدة في ان هي ممكن تغسل شعرها مرة واثنين وثلاثة في اليوم او تغسل شعرها كل يوم. دي الفتوى بتاعتي ان ده للعرائس الجدد، لكن واحدة متجوزة بقالها 10 سنين ولا بقالها 20 سنة ولا 15 سنة، لا، الافضل والاوجب ان هي تنفض ضفائرها وتغسل شعرها. في فتوى تانية في بعض المشايخ بيقول ان لا، في اي حال من الاحوال ما دام الشعر متضفر ما تفكش الضفائر بتاعتها. طيب ده ما ينفعش تسألي الشيخ صفوت فيجاوبك بان ده خاص بالعرائس ورخصة العرائس فتقولي له اصل الشيخ فلان او الدكتورة فلانة بتقول كذا كذا. لا ما ينفعش، انت حضرتك بقى عندك قولين وبقى عندك فتوتين، اختاري الفتوى اللي انت مرتحلها والفتوى اللي انت شايفاها تتناسب مع ظروفك، مدام اللي قال الكلام ده عالم ثبت ثقة، وهذا ايضا عالم ثبت ثقة. فدايما نخلي بالنا من الادب ده ومن القضية ده. هي الموضوع الاخر والادب الاخر من اداب المستفتي ان انت قبل ما تستفتي اختار الشيخ. شيوخ كتير ومعاكوا تليفونات لمشايخ كتير، اختار الشيخ اللي انت تسأله والشيخ اللي انت بتثق فيه والشيخ اللي انت تاخد عنه الفتوى، وما تقعدش تتردد وتدور على شيخ يفتيك بالفتوى اللي انت عاوزها. موضوع الاخر والمهم جدا يا جماعة، احنا كمشايخ كتير جدا من الناس بتصلوا بينا عاوزة واسطة علشان ابنها يشتغل مش عارف فين، واحد عاوز الشيخ صفوت يصفره موزمبيق ولا يصفره كوالالمبور علشان يشتغل ومش لاقي شغل، عاوز الشيخ فلان بس يتصله بالوزير فلان علشان يشتغل. يا جماعة الشيوخ، وانا شخصيا لا اتوسط لمخلوق اطلاقا في اي موضوع من مواضيع الحياة الدنيا، ولا حتى اخوتي اشقائي لا يمكن اتوسط لحد فيهم اطلاقا. انا لا اتوسط لنفسي ابدا، انا ببقى راجع من المطار بقف في الطابور زي كل الناس، رغم ان الناس بتحاول تقدمنا وتحاول، لا ده لازم اقف في الطابور زي كل الناس وما تميزش على حد. احيانا ضابط يجي ويحلف ولازم وياخدك ماشي خلاص، لكن ما جيش انا شخصيا اتعمد ان انا اكون متميز عن الناس. فنرجوكم الشيوخ ما هماش سبيل للوسطة، ما هماش علاقتهم بالوزراء وبالملوك وبالرؤساء، او انا شخصيا على الاقل ليست هذه علاقتي ابدا، ولا اتوسط ابدا لاي حد. القضية الاخرى ايضا اللي كتير من الناس بيشقوا علينا في سؤالها، وهي المساعدات المالية. كتير من الناس يا دكتور انا علي قضية وعندي شيك ومش عارف ايه ومديونة وعاوزة. يا جماعة حاجتين، اذا الشيخ او العالم فضل نضيف فيهم يبقى هذا العالم من العلماء الربانيين. الشيئين دوم هم الذمة المالية والعلاقات النسائية. الذمة المالية للشيخ وللعالم يجب أن تبقى طاهرة صافية. علاقة الشيخ بالنساء وبالحديث مع النساء وهنجيله، لكن خلينا الأول في الذمة المالية. الشيخ يجب أن يسمو بنفسه عن الصغائر المالية ولا يورط نفسه في قضية من قضايا المال، ولا يتدخل إطلاقا بين الناس وبين في الأمور المالية بتاعتهم. ليس للشيخ أبدا أو طالب العلم لا يجب أن يكون له علاقة بأن هو يسلف ده ولا يتوسط عند ده عشان ياخد قرض ولا يضمن ده في قرض ولا يعمل إطلاقا. المشايخ والشيوخ، وأنا شخصيا علمني شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله قاضي المدينة المنورة أني ما دمت طاهر الثوب في الناحية المالية فأنا أو يكون هذا العالم من العلماء الربانيين، أنا لا أقدم أي مساعدة مالية لأي أحد، ولا أتدخل في الأمور المالية إطلاقا، ولا أحد يأتيني بزكاته فأنفقها، ولا لي علاقة بهذا الموضوع إطلاقا. كتير جدا من الناس لا أدري من أين جاءهم هذا الإحساس إن المشايخ عندهم أو تحت أيديهم كنوز من المال يستطيع أن يتصرفوا فيها. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. وأعرف كثير من المشايخ الأعلام في زماننا واللي بتسمعوهم وبتشوفوهم إطلاقا لا علاقة لنا بالمساعدات والأموال وهذه الأمور، ولا يعني نتحكم في زكوات الناس ولا في صدقات الناس ولا نقبل تبرعات ولا أي شيء من هذا إطلاقا. فنرجوكم يعني اعفونا من هذا الموضوع. وأنا شخصيا أتمنى يعني من الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار، أتمنى من الله عز وجل أن أكون من أغنى أغنياء الكون، ليس لأسكن في بيت فاخر أو أركب سيارة أو فالحمد لله هذا عندي، ولكن لأنفق في سبيل الله لهؤلاء الناس وأغني أو أستطيع أن أحل مشكلة من المشكلات لهؤلاء الناس الفقراء والمساكين. حقيقة هذه ليست وظيفة المشايخ وليست وظيفة طلبة العلم ولا أهل العلم. الموضوع الآخر من أداب المستفتي، وهو النقطة الثانية التي تحافظ على طهارة ونقاء وشرف الشيخ، العلاقة النسائية أو العلاقات مع النساء. أنا شخصيا وأقولها على الملأ، بمجرد ما أفتح المحمول أو أرفع سماعة التليفون وأسمع صوت سيدة، أنا شخصيا يعني أتحفز وأتحفظ تحفظا شديدا. كتير من الأخوات يزعلوا مننا وبيتخانقوا، بل بيشتمونا إن إحنا بنرد بشدة بوضوح بحد تماما. هذا هو أسلوبي في الفتوى أو أسلوب علمائنا الذين علمونا هذه الصنعة وهذه المهنة. كلمة ورد غطاها، سؤال حاد، ما فيش حاجة اسمها أطبطب على واحدة، ما فيش حاجة اسمها طب يا أختي، طب معلش، طب علشان خاطري، طب إطلاقا. الأمور واضحة جدا، والأمور أبيض أو أسود، ما فيهاش هزار، ما فيهاش دلع، ما فيهاش ضحك وهزار، ويعني الشيخ لابد أن يكون هكذا سيف حد، أو ده على الأقل منهجي في الفتوى. فالسيدات الفضليات ما تزعلش مننا، وما تزعلوش مننا أن احنا ممكن نكون بالرد بحدة، لا، هي مش حدة ولا غلاسة ولا غضب ولا نرفزة، لكنه كلمة ورد غطاها، كلمة وجوابها وانتهينا. أما إن احنا ناخد وندي مع بعض ومع الأخوات ونهزر ونقول كلام، ده كلام غير مقبول إطلاقا. الأمر الآخر من أداب الفتوى، أمسك الموبايل ألاقي فيه 50 مسد كول، 50 مكالمة، منهم 20 مكالمة من رقم واحد، خلال ربع ساعة أو خلال 10 دقايق قاعد واحد يتصل وجرسه بيرن ويخلص الرنة ويتصل تاني 20 مرة خلال 10 دقايق أو خلال ربع ساعة. يا أخي الكريم، شيوخك وأهل العلم إذا كانوا ثقة في هؤلاء المشايخ فعلا، لما بنبقى فاضيين بالرد، ما ردتش عليك، طب اصبر نص ساعة، اصبر ساعة واتصل تاني، لكن مش كل شوية قاعد كأنك واقف على الباب قاعد تخبط وتدق على الباب بطريقة يعني اطلاقا لا غير لائقة. فاصبر على الشيخ واتصل بيه في وقت اخر، بعد الساعة، بعد ساعتين، بكرة، بعده، تأكد ان الشيخ مادام الموبايل بتاعه مفتوح او تليفونه مفتوح، تأكد ان هو ما بيردش لانه مشغول، لانه سايب التليفون بعيد عنه، لانه عنده محاضرة، عنده تسجيل، عنده برنامج، عنده بحث مشغول فيه جدا. والله يا اخوان، يعني احيانا اترك المحمول ويعني بالساعات وانساه تماما لاني مشغول في قضية معينة. احيانا طالب العلم مننا بيبحث له عن رخصة انه لا ينزل الى صلاة الجماعة، يعني بننزل لصلاة الجماعة، تنزل لصلاة الظهر، على بال ما تخلص والناس تسيبك وده يسأل سؤال وده يسلم عليك بتكون صلاة العصر او شكت على المجيء. فنرجو ان تعذرونا وتهدوا وتهدوا نفسكم علينا شوية. النقطة الاخرى في اداب المستفتي، السائل اللي بيأدب الشيخ، في سائلين، في اخوة وفي اخوات بيربوا المشايخ، بيأدبوهم، بيعلموهم الادب. واحدة تتصل او واحد يتصل، طب انت بتنرفز عليا ليه؟ طب انت بترد كده ليه؟ طب يعني ايه العلم اللي ربنا ادهالكو ده، ما تزكوا عليه يا اخي، ده انتوا هتروحوا جهنم مشايخ. والله والله ثم والله بهذه الطريقة. ومرة واحدة بتتصل ويعني بتسألني في موضوع، كان موضوع الأخت على ما أذكر إدت فلوس لواحد قريبها، مش عارف 100,000 جنيه ولا كام، لواحد قريبها بيستثمرها في كروت الشحن، المشروع المعروف جدا واتنصب عليه والفلوس ضاعت. أنا هذا الموضوع من 3 سنين تقريبا أو من 4 سنين تكلمت عنه في قناة اقرأ وفي قناة الناس، وقلت ان هذا الموضوع غير جائز شرعا، وارجو ان محدش يسألني في الموضوع ده اطلاقا. فالاخت بقول لها يا اختي الكريمة بعد اذن حضرتك، انا ما بقبلش كلام في هذا الموضوع عشان اثر عليك المكالمة واثر عليك وقتك ووقتي، انا ما بجاوبش في الموضوع ده علشان انا قلت ان الفتوى في الموضوع ده ان ده موضوع غير جائز، فارجوكي انا ماليش فتوى في الموضوع ده، اسألي حد غيري. سبحان الله، وكأني يعني نطقت كفرا عجرا بجرا، ويعني ما بقتش عارف اللكمات والكلمات والقذائف الكلامية، قذائف يعني جو جو وأرض أرض وأرض جو وجو كل حتة، وأنا معرفش إيه اللي خلاني فاتح الموبايل ويعني مسحت بيه الأرض. ليه؟ علشان مش عاوز أجاوب على السؤال. صبرت عليها وجت قافلة التليفون، طلبت الرقم تاني فرد عليا واحد زوجها، بقول له يا أخي الكريم مين اللي كانت بتسأل؟ دي زوجتي. قلت له طب يا أخي أولا يعني أنت واقف جنبيها ما تسأل أنت، ودي نقطة في منتهى الخطورة، أن الراجل يبقى واقف جنب زوجته زي الأسد أسد غضنفر، ويخليها هي اللي تتصل بالشيخ وهي اللي تسأل الشيخ وهي اللي تتناقش مع الشيخ وهي اللي تهزأ الشيخ وتربيه وتأدبه في حين أن الموضوع يخصه هو. هذا ليس من الرجولة، ليس من الرجولة إطلاقا أن أنت تسيب زوجتك وانت واقف جنبيها هي اللي بتسأل الشيخ وهي اللي بتتكلم مع الشيخ. الأصل يا أخي الكريم أن أنت وليها، والأصل أن أنت تسأل. مين قالك أن الشيخ ده طاهر وعفيف؟ مين قالك أن الشيخ ده ما الشيطان ما لعبش بدماغه؟ فأولا أنت كرجل أنت اللي تسأل مش زوجتك. تاني حاجة، ما تأدبش الشيخ وما تربيهوش. الشيخ ده رد عليك وحش، خلاص يا سيدي اقفل التليفون وقول له متشكر جدا وما تسألوش تاني، دور على شيخ تاني تسأله. لكن ان احنا نسيء الأدب ونربي المشايخ ونعلم المشايخ ونستدرك على المشايخ، يعني ايه نستدرك على المشايخ؟ اخت كريمة بعتلي مسج بتقول لي ارجو ايصال هذه الرسالة الى الشيخ فلاني الفلاني. الشيخ فلاني الفلاني ده من شيوخنا الكبار والطيبين واللي انا شخصيا بحبهم وبحترمهم، وقول له عيب عليك. اظن يعني بنفس المعنى، يعني هي الاخت بتبهدله وبتقدمه وبتربيه ان هو ظهر في قناة من القنوات اللي هي ما بتعجبهاش، والقنوات اللي هي شايفة الاخت دي ليها وجهة نظر ان احنا كمشايخ نقاطع هذه القنوات، فالشيخ ده ظهر في هذه القنوات ويعني بتعيب عليه ان هو ظهر في هذه القنوات. انت يا اختي الكريمة مهما اتيتي من العلم ومهما كنت ومهما عليتي ومهما تعلمتي لن تكوني ادرى، خلوا بالكم ما قلتش لن تكوني اعلم، ممكن تكوني اعلم مننا كلنا، ممكن تكوني اعلم من الشيخ اللي انت عاوزاني اوصل له المسج، لكن لست ادرى باحوال هذا الشيخ وليه هو ظهر في هذا البرنامج وليه ظهر في هذه القناة. اذا كانت وجهة نظرك ان المشايخ ما يظهروش في هذه القناة، وجهة نظرك غير ملزمة لاحد وغير ملزمة للناس، فما بالك بالعلماء. فنرجو ان احنا ما نربيش المشايخ، ما نأدبش المشايخ، ما نمسك لهمش العصاية والكرباج. الادب الاخر من اداب المستفتي ان انت لازم تقدر تماما ظروف الشيخ. حضرتك ممكن تكون بتسأل الشيخ وهو رد عليك والله ثم والله ثم والله. احيانا اكون في منتهى الانزعاج او متضايق او عندي مشكلة او في حاجة مهمة مشغول بيها، ويرن الموبايل واشوف النمرة ارد وانا في حالة نفسية يعني صعبة شوية، لكن انا برد خوفا من ان يكون السائل ده عنده مسألة مهمة جدا وحرجة جدا، ويمكن ان انا اقسم او هو هذا الرجل يرتكب حرام لو اني لم ارد عليه. فبرد باسلوب ممكن يكون يلا خلص قول الكلمة اللي عندك، فين السؤال بتاعك؟ فبعض الناس بتزعل من هذا الموضوع. حضرتك وحضرتك ليك عند الشيخ ان انت تسأله سؤال واضح وسؤال بين والشيخ يجاوبك كلام كلمة ورد غطاها وانتهينا. الأدب الآخر ان بعض الناس يسأل الشيخ يا مولانا الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا. طب يا ابني الجواب كذا كذا كذا. طب بس يعني طب لو حصل كده، طب انت متأكد؟ طب بجد؟ طب ايه اللي بجد؟ احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ ايوه الشيخ جاوبك جواب، خلصنا. هو يتحمل المسؤولية. الشيخ عارف كويس قوي ايه الاسئلة اللي محتاج يسألها لك، ايه المعلومة اللي محتاج يعرفها منك علشان يجاوبك. ما دام الشيخ اجابك يبقى هو سأل كل الاسئلة اللي محتاجها وعرف كل المعلومات اللي محتاج يعرفها. انت حضرتك ما تستفتيش على، ما تفتتتش على الشيخ، لا تفتئت على الشيخ وتقعد تقوله وتستحلفه. والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله العظيم، اخ يسأل سؤال، طب اقسم بالله تحلف بالله يا شيخ ان الفتوى كده صح؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ينفع؟ لا اطلاقا ما ينفعش. فده ادب مهم جدا من اداب الفتوى او اداب المستفتي. الادب اللي في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية، واحدة تسأل او واحد يسأل، يا مولانا ليا واحد صاحبي بيسأل في كذا كذا كذا، او واحدة واحد بيسأل بيقول واحدة جوزها رمى عليها يمين الطلاق وقال لها كذا كذا كذا، تبقى طالق؟ طب يا ابني انت ايه علاقتك بالموضوع؟ اصل الواحدة ديت صاحبة بنت خالة مرات عمة ام اللي جابه خالة جارتي، تخيلوا. طب وانت مالك اصلا بتسأل السؤال ده ليه؟ مش سؤالك ولا يهمك ولا اي حاجة. اصل هي قالت لي، هي سألت واحد جاري وجاري سأل مراتي علشان مراتي عارفة، او جاري عارف ان انا عارف الشيخ فلان، فجاري قال لمراته تقول لمراتي ان انا اسأل الشيخ فلان فانا بسأل. حامل الفتوى كالمفتي. انت اذا بتسأل عن موضوع وبتحمل الفتوى وهتنقلها، حكمك زي حكم المفتي تماما. لو نقلت كلمة غلط حرام عليك، ممكن نقلك للفتوى يقع تحت باب من أفتى بغير علم. فانت ليه تحمل نفسك مسؤولية؟ ليه تشيل مسؤولية شرعية؟ احنا شخصيا كمشايخ اقسم بالله العظيم، انا لما واحد يسألني سؤال او لما بقى قاعد في مكان وفي شيخ قاعد في المكان التاني وواحد جاي، والله ثم والله اقسم بالله العظيم في سري بادعو واقول يا رب يذهب الى الشيخ الاخر، واول ما يروح عند احمد ربنا عز وجل ان نجاني من هذه الفتوى. محدش يظن ان المشايخ بيفرحوا بكثرة الاتصالات وبالفتاوى اللي بتجيلهم. لا والله، انا بمسك الموبايل قبل ما ارد على الكلمة بدعو الله عز وجل ان يوفقني وان ينجيني من الخطأ. فما نحملش نفسنا مسؤولية مش بتاعتنا. حضرتك او حضرتك، واحدة صاحبتك او واحد صاحبك عنده مشكلة، اديله تليفون الشيخ وقول له روح انت اسأل الشيخ، ادي الشيخ فلان روح اسأله، وهو اللي يسأل وهو يتحمل فتوى نفسه. ما تسألش عن الغير الا اذا كنت طالب علم، الا اذا كنت طالب علم وحد سألك سؤال واستغلقت عليك الاجابة، ممكن تسأل شيخ اخر زميل لك او استاذ لك من باب التعلم ومن باب طلب العلم، ولكن ليس من باب الاستفتاء عن الغير او الاستفتاء عن الاخر. من الاداب المهمة جدا في الفتوى او المستفتي السؤال فيما ينبني عليه عمل. اسأل في اللي عليه عمل. واحدة مرة بتسألني وبتقولي هو في ناس عايشين في الكواكب الاخرى؟ طب وانت مالك يا اختي؟ حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا طالبة. طالبة فين؟ طالبة مش عارف كلية الاداب ولا ايه. طيب وبتسألي السؤال ده؟ اصل بصراحة خطر في بالي ان الناس دول وعايشين في كواكب اخرى وجالهم انبياء ولا ما جالهمش انبياء، وسيدنا محمد هل هو في رحلة الاسراء والمعراج ممكن يكون طلع لرائد فضاء وطلع للكواكب دي؟ يعني موضوع لم يخطر في بال شيخ. قلت له والله يا اختي الكريمة انا اسف، انا ما بجاوبش غير على الاسئلة اللي ينبني عليها عمل. وعندنا قاعدة أصولية بتقول الخوض فيما لا ينبني عليه عمل من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، الخوض فيما لا ينبني عليه عمل من التكلف الذي نهينا عنه شرعا. فمنسألش غير في الحاجات اللي هينبني عليها عمل ويترتب عليها عمل. الموضوع الآخر ومن أداب المستفتي أيضا أنه لما يسأل المستفتي بنسأل قبل ما نعمل الحاجة يا جماعة، مش بعد ما عملنا الحاجة ولقينا نفسنا غلطنا نروح نسأل. الأصل أن أنت تسأل قبل أن تقدم على العمل. قبل ما أعمل حاجة أروح أسأل الناس وأسأل أهل العلم وأحتاط لسؤالي وأسأل قبل العلم قبل العمل مش بعد العمل إطلاقا. النقطة الأخرى من أداب المستفتي، 90% أو 80% من الفتاوى اللي بتيجي للمشايخ هي مشاكل اجتماعية ومشاكل عائلية ومشاكل أسرية، وبيكون اللي بيسأل محتاج انه يفضفض مع الشيخ ويقعد ويتكلم، والشيخ وقته ضيق ووقته ما عندوش وقت للفضفضة، عاوز سؤالك واضح وجاوب ويجاوبك عليه. قبل ما تكون عاوز تفضفض اسأل الشيخ حضرتك عندك وقت ممكن اتكلم معاك براحتي ولا لا؟ اذا قالك اه تفضل عندي وقت وقول اللي انت عاوزه، يبقى وجب على الشيخ ولزم على طالب العلم أن يستمع إليك ويعطيك الوقت كاملا ولا يتنرفز عليك ولا يغضب منك ولا أي حاجة من الكلام ده. لكن إذا ما كانش عنده وقت قدامك حاجة من الاثنين، يا إما تختصر السؤال بتاعك يا إما تقول له طب هبقى اتصل بحضرتك في وقت تاني. للأسف الشديد كتير من الناس بيظن إن هو يعني الشيخ ده قاعد ما عندوش غير هو وما عندوش أو يعني قاعد فاتح دكان للفتوى ومنتظر الإجابة عن هذه الفتوى. النقطة المهمة أيضا الأسرار، البيوت أسرار، وناس كتير عندهم أسرار وعندهم مشاكل. ما يصحش أبدا إن إحنا على الهواء مباشرة نطرح مشاكلنا الخاصة، ومشاكلنا الخاصة جدا، أبويا بيعمل كذا وكذا، أخويا عمل كذا عمل. لا، الأسئلة الخاصة دي والغسيل الداخلي بتاعنا ده يا جماعة ما ينفعش يطرح على الهواء ونشمت الناس فينا ونفرج الناس علينا. لا، الأسئلة الخاصة دي لابد إن هي تكون في مجلس خاص. المشايخ أما تبقى عاوزه في مكان خاص ليه مسجد بيصلي فيه أو بيخطب فيه أو بيدي دروس فيه، روح للشيخ في المسجد بتاعه إذا كان الموضوع محتاج فضفضة ومحتاج حكاوي ومحتاج وقت. حقيقة قبل أن أستقبل الاتصالات بتاعتكم، يعني دي كانت بعض أداب الفتوى وبعض أداب المستفتي اللي المفروض ان احنا نعرفها كويس جدا ونتكلم بأدبها وبأسلوبها وبطريقتها. الأدب الأخير من أداب المستفتي قبل استقبال اتصالاتكم هو كيفية السؤال. كتير جدا من السائلين بيغرروا بالشيوخ، بمعنى ان هو بيبقى عاوز الحاجة دي تطلع حرام او عاوز الحاجة دي تطلع حلال، فيقعد يسأل الشيخ بطريقة تخلي الشيخ يقول دي حرام ويخلي الشيخ يقول دي حلال. طبعا المسؤولية هنا المفتي اسير المستفتي، المفتي الشيخ الطالب العلم اللي بيفتي هو بيفتي بناء على اللي اتقال له. ولذلك ممكن او انا شخصيا لا افتي اطلاقا في موضوع مشاكل بين اطراف، لاني لازم اسمع من الاطراف، ما يجيش واحد معاه ثلاث شركاء ومختلفين ويجي الواحد ده يسأل في قضية بينهم هم الثلاثة او بينهم هم الاربعة وعاوزني اجاوب من غير ما اسمع الاخرين. لا، ده لازم اسمع الاخرين. وفي القضية دي ما ينفعش يا اخي الكريم تتصل بشيخ تقول له كذا كذا كذا، لكن الحلول في القضية دي ان انتوا تشوفوا حد كبير من المنطقة بتاعتكو وحواليكو، او تروحوا انتم للشيخ في مسجده او في مكانه وتسألوه. ايضا انا لا افتي اطلاقا في موضوع بين يدي القضاء، قضية في المحكمة وتيجي الاخت تتصل انا بيني وبين زوجي قضية في المحكمة والوضع كذا كذا، يا اختي ما اقدرش اجاوبك. من اداب طالب العلم انه لا يفتي فيما بين يدي القاضي، في مشكلة بين القاضي بين ايدين القاضي، القاضي اللي هيحكم فيها ما ينفعش طالب العلم يفتي فيها. ما ينفعش بعد القاضي ما حكم تروح تقول الشيخ ده للشيخ ده القاضي حكم بكذا وكذا، ده حلال ولا حرام. ايضا من المواضيع المهمة جدا التي يجب على المستفتي ان يستوثق منها اللي هو بيسأل، مواضيع المواريث. يجي واحد يتصل يقول امي ماتت وسابت لنا كذا وكذا وكذا، يا اخي الكريم اذهب الى المحكمة واعمل اعلام وراثة، واعلام الوراثة بيحكم بالمذهب الحنفي في مصر، وكل دولة فيها احكام المواريث وفقا للشريعة الاسلامية، وبيديك صك وبيديك ورقة رسمية بالتقسيم انصبة الميراث. يعني حقيقة دي بعض الاداب اللي اتمنى ان احنا نلتزم بيها واحنا بنسأل واحنا بنتصل بالمشايخ. و أرجو أن أنتوا تعذرونا يا جماعة، ويعني تسامحونا، ومفيش داعي أن أنتوا يعني مش عارف أقولها إزاي، لكن مفيش داعي رسائل شتيمة ورسائل طعن في علم مشايخ ورسائل استدراك على شيوخ أجلاء. والشيخ ده ممكن يغلط، ممكن يغلط الشيخ، ممكن يرد عليكي او يرد عليك بطريقة مش كويسة، ممكن يرد عليك بطريقة مش كويسة، التمس له العذر زي ما احنا بنلتمس الاعذار، التمس العذر للشيخ ادعيله ربنا يروق باله ويصلح حاله ويعرف يرد عليك كويس. بنستقبل اتصالاتكم ونتواصل معكم. اهلا وسهلا يا اخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيب قلبي الدكتور صفوت، والله يا حبيب قلبي.
الله يخليك.
والله بحبك في الله يا دكتور صفوت.
أحبك الذي أحبتني فيه يا أخي الكريم، وقضى الله حاجتك وأعلى قدرك يا رب.
اللهم أمين يا رب. والله أنا أسألك الدعاء فعلا للهداية يا رب. الله يكرمك. لي سؤال عند سعادتك والله يا دكتور صفوت.
تفضل.
الله يكرمك، جزاك الله كل خير. والدي ووالدتي هجروا منذ زمن بعيد يعني الى بلد عربي، فيعني انا حاسس من جوايا باني الله اعلم هو مش عقوق ولا مش يعني مش فاهم بالظبط، لان اتقطعت الصلة سنوات بيني وبينهم. فاخيرا والدتي تعبت فاتصلت بي وقالت انا نفسي اموت في بلدي. قلت لها تعالي يا امي، وجت فعلا وقعدت عندي أسبوعين فشفاها الله سبحانه وتعالى وسافرت مرة أخرى وماتت هناك في الأردن، ووالدي بردك توفى في الأردن. فهل أنا انطبق علي عقوق الوالدين بالنسبة أن أنا ما كنتش يعني لما اتقطعت الصلة بيني وبينهم؟ مش عارف يا دكتور صفوت، أنا خايف.
أنت كنت بتتصل بيهم وبتسأل عليهم يا أخي محمود؟
أيوة.
كنت بتتصل بيهم وبتسأل عليهم؟
والله لا يا دكتور صفوت.
ليه؟
ما اولا ما كنتش اعرف هم فين يعني العنوان بتاعهم.
ياه معقولة؟
والله ليا اخت هنا في القاهرة، انا في الجيزة وهي في القاهرة، فهم اتصلوا بيها فعرفوا رقم تليفوني والدتي يعني، فاتصلت بيا وجت وقعدت معايا لغاية ما الحمد لله والله قمت معايا بالواجب الحمد لله رب العالمين، لغاية ما شفاها الله سبحانه وتعالى وسافرت.
والله يا اخي محمود، يعني كل اقدر اقوله لحضرتك ان انت اذا ما كانش فعلا في نيتك العقوق ليهم، او ما كانش في نيتك قطع رحمهم، ودي حاجة غصب عنك، وانت فعلا صادق فيما تقول، فان شاء الله رب العالمين يعني ما يكونش عقوق. ويعني انصحك بان انت يعني تدعو لهم كثيرا، ويعني لو استطعت ان انت تعمل لهم صدقة جارية اعمل لهم صدقة جارية، دائما اذكرهم باحسان وادعو لهم، وان شاء الله رب العالمين ما يكونش ده عقوق والدين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
دكتور.
مرحبا يا أختي محمد.
الله يخليك، الله يبارك فيك. من أسوان أنا بكلمك.
تفضلي يا أختي.
الله يخليك، بس عايز أشكرك أنا، يعني ولا تقول على سجلت ولا حاجة، عايز أشكرك بس على برنامجك وعليك وكل حاجة والله.
ربنا يخليك يا أمي، وربنا يبارك في حضرتك وجزاك الله خيرا، وإحنا عارفين إن أهل أسوان كلهم ناس طيبين يعني وناس محترمين، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
يبارك فيك، والله البلد هنا كلها بتعزك.
الله يبارك فيك يا أختي الكريمة.
يا ريت نشوفوك عندينا برضه في أسوان
إن شاء الله قريبا إن شاء الله.
الله يصلح حالنا.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك، جزاك الله خيرا. أنا قبل بس ما أخذ الاتصال القادم عاوز أفكر، إحنا ما نسيناش المقاطعة، ما نسيناش الحملة بتاعتنا المقاطعة خطوة كرامة، ما نسيناش الحملة بتاعتنا اشتري منتج بلدي وبلدك خطوة كرامة. لابد يكون عندنا كرامة ونصنع شيء. وحقيقة خلال الأسابيع الماضية أو في الأسبوع الماضي أنا كنت في فرنسا، وأنا بشكر جميع الإخوة اللي موجودين في مسجد درانسي في باريس، المقيمين على الجمعية درانسي أو الرواد المسجد، أشكرهم شكر جزيل على التلاحم وعلى الحضور والإقبال بتاعهم. والله يا جماعة بنجد في هذه البلاد وفي هذه المساجد ما لا نجده في بلادنا العربية وفي بلادنا الإسلامية. يعني المحاضرات التي يعني قمت بها هناك، يعني كان الحضور يعني ما كنت أتخيل أبدا أن ممكن يكون حضور بهذا الشكل. والإخوة القائمين على الجمعيات هناك، وأخص جمعية درانسي والجمعيات الأخرى، يعني قمة الأدب وقمة الاحترام وقمة التفاهم والنظام، شكر الله لهم. بقول لكم الكلام ده، وجدت الإخوة في فرنسا بيسألوا إحنا دورنا إيه في المقاطعة ونعمل إيه، وإحنا هنا عايشين في بلاد كذا. المقاطعة خطوة كرامة، ما زلنا مستمرين، والإيميل اللي بنتلقى عليه اقتراحاتكم ومشاركاتكم في حملة خطوة الكرامة غزة@دارالأنصار.com. ياريت الأستاذ حمدي ينزله على الشاشة. غزة gha@DARALANSAR.com. غزة@DARALANSAR.com. غزة تاني gha@DARALANSAR.com. DARALANSAR.com. كله ايه احمد، ما فيهاش ايه خالص. حقيقة جاتني ايميل لطيف جدا، فحبيت اقرأه عليكم. وياريت المقاطعة خطوة كرامة ما ننسهاش، ويكون هو ده شعارنا. وانا شخصيا في كل حلقة هتلاقي مكتوب تحت المقاطعة خطوة كرامة، ياريت الاستاذ حمدي ينزلها. ايميل جالي النهاردة، جالي من اخ بيقول يوميات رجل عربي نهض من نومه مسرعا وترك غرفة نومه الإيطالية وذهب إلى الحمام التركي واغتسل واستحم بالصابون اللبناني ولبس بسرعة فانيلته المصنوعة من القطن المصري، ثم لبس ثوبه الكوري وكاد أن ينسى لبس ساعته السويسرية وخاتمه الذي آتاه هدية من جنوب أفريقيا، ثم جاءت الخادمة الفلبينية ونولته منديله الإنجليزي، ثم مشى متبخترا على السجاد الإيراني حتى وصل إلى غرفة الطعام التي اشتراها من بلجيكا. ثم ناولته زوجته كوب الشاي السيلاني وأداب السكر البرازيلي بالملعقة الإنجليزي، ثم أخذ لقمة صغيرة من الجبنة الدنماركية الموضوعة على الطبق الصيني. طلب من زوجته الروسية فنجان قهوة ممزوج بالزعفران الأسباني. قامت زوجته الروسية وهي تلبس الجلابية المغربية المشهورة وأتت له بالقهوة المصنوعة من البن الحبشي الأثيوبي، فهو لا يفضل البن البرازيلي. ثم وضعت عليها قليلا من الهيل الكيني. في هذه اللحظة طلب سائقه الأندونيسي ليخرج له سيارته الألمانية من الجراج فسوف يقودها بنفسه اليوم. قام مسرعا وفتح التلفزيون الياباني وأداره على القناة الهندية، ثم هب واقفا بسرعة حتى كاد أن يلمس برأسه النجفة الباكستانية. طلب من الخادمة عمل الغداء اليوم من الرز الهندي الفاخر الممزوج بالتوابل الأفريقية، وأن تضع معه الحمص الروسي والتبولة اللبنانية والطعمية المصرية وزيت الزيتون اليوناني. ذهب إلى مكتبه المصنوع من الخشب الماليزي، وقبل أن يشرع بالعمل أتت له زوجته بالبخور التايلاندي وقالت له: انتبه على نظارتك الفرنسية الغالية من حرارة البخور. لملم أوراقه وملفاته المصنوعة في إسبانيا ووضعها في حقيبته السويسرية، ثم خرج من المنزل وركب السيارة الأمريكية بدلا من السيارة الألمانية، ثم انطلق مسرعا ليلحق محاضرة سوف يلقيها هو شخصيا بعنوان فلندعم الصناعة الوطنية. المحاضرة بتاعته الصناعة الوطنية، وكل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي ما عندوش حاجة في بيته مصنوعة من حاجة من بلده اطلاقا. حقيقة جاني خطابين يعني اقرأهم عليكم لشيء مهم جدا. خطاب الاول بيقول: بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وما النصر الا من عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اعتدى على المسلمين. بفضل الله هذا الاعتداء اللي كان على غزة حرك الأمة لنصرة الإسلام. يا شيخ أنا أم ربة منزل لا أجيد الكلمات، لكني جزء من أمة كبيرة، لا أعرف ماذا يمكن أن أقدم لإخواني المصابين والمعتدى عليهم، فكم تمنيت أن أقدم نفسي وولدي وكل ما أملك لنصرتهم، لكني في مكان معزول أشبه بالكهف، لا يوجد أي مصدر أتبرع فيه بالدم أو بالمال أو بأشياء من المنزل، لكن هذا ما أرسله لك. أضعف الإيمان شيء لا يذكر، لكنها كما يقول المثل نوايا تسند الزير. 30 جنيه ادخرتها من مصروف بيتي، والله يا شيخ أنا مكسوفة جدا، وليتك توصلها إلى إخواننا في فلسطين. ومرفق بالجواب 30 جنيه. وهذه الأم ربة المنزل التي يعني جابت 30 جنيه دول من مصروفها ومن بيتها، وفعلا النوايا تسند الزير. بقول للإخوة جميعا اللي عاوز يبعث إعانات أو تبرعات لفلسطين بيبعتها على اتحاد الأطباء العرب 010-400-2121. ما يبعت لناش إحنا فلوس يا جماعة، إحنا لا نقبل تبرعات ولا بنجمع تبرعات، لكن اللي عاوز يبعت تبرعات لإخواننا في فلسطين 010-400-2121. 21 21 حقيقة خطاب آخر أيضا جاءني وفيه 10 جنيه، خطاب فيه 10 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله، إلى فضيلة الشيخ صفوت، بارك الله فيك وزادك علما. كان أول لقاء معك في نادي الأولمبي في الإسكندرية، كانت محاضرة من كام سنة في هذا المكان. أنا اسمي عبد الله. قالت أمي من يصلي الصلوات الخمس في المسجد يأخذ آخر الأسبوع 5 جنيه، وأنا أريد أن أجاهد بها في فلسطين وإن شاء الله ننصر الإسلام، وأنا في الصف السادس الابتدائي أزهري لغات. وأنا أحمد، اسمي أحمد، أنا في الصف الرابع أزهري لغات، وأنا أيضا أجاهد 5 جنيهات في فلسطين إلى أن أكبر وأتعلم وأكون قائدا إن شاء الله، ونحرر المسجد الأقصى إن شاء الله، النصر لنا إن شاء الله، وهذا هدفي الذي أعيش من أجله، وهو نصرة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وعلما ونصرا. عبد الله وأحمد نحن أخوان من الأسكندرية، وبعتوا كل واحد فيهم 5 جنيه اللي أمهم ادهت لهم مكافأة علشان بيحافظوا على الصلوات الخمسة في المسجد، ودي لغتهم وده اسلوبهم. مش عاوز اقول لكم ان المواقف دي ليها قيمة قد ايه. ارجوك يا شيخ، الام كاتبة، ادعوا لاولادي عبد الله واحمد ورقية ولكل اولاد المسلمين، ان شاء الله نراهم كصلاح الدين ان شاء الله، ونراهم يعني محررين لبيت المقدس ولكل أراضي المسلمين المقاطعة. خطوة كرامة، مش هنيأس، مش هنزهق، مش هنمل، وهنثبت للعالم ان احنا نقدر نعمل حاجة. تفضل يا اخ عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا
وسهلا. الو.
ايوه.
ازيك يا شيخ صفوت؟
اهلا وسهلا يا اخ.
ازيك شيخ؟
اهلا بيك يا حبيبي. اهلا وسهلا.
معك عبد الله عيد من القاهرة.
اهلا وسهلا يا اخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين. اخبارك يا شيخ؟ تمام الحمد لله.
بخير والله الحمد لله.
الحمد لله. طب دلوقتي يا شيخ انا عايز اسالك سؤال، يعني انا راجل بتفرج على كوره بمعنى صح، يعني
بتفرج ايه؟
بتفرج على كوره، مش كوره وبتاع.
نعم.
يعني الفرجه حرام على الكوره ولا حلال؟
حاضر يا.
وهل مثلا يعني التعصب في الكوره يعني برضك اتعصب ولا حرام ولا الحلال برضك يعني؟
حاضر يا. اولا بنعتذر للاخ ابو محمد من المغرب لانه فضل على الخط كتير، وعفوا يا اخ ابو محمد نعتذر لك عذرا شديدا. اولا يا اخ عبد الله، الفرجه على الكوره، واولا التعصب للكوره حرام، ما نتعصبش الفرقه ولا نتعصب للعيب ولا نتعصب لماتش او نادي اطلاقا. التعصب حرام، التعصب لاي شيء في الكون ما عدا التعصب للاسلام ولدينك حقا، هو ده فقط اللي ممكن نقبله، وفي حدود شرع الله عز وجل وفي حدود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن احنا نتعصب لفرقة كورة ولا للعيب من اللعيبة ولا النادي من الأندية، فده غير مقبول إطلاقا. لكن أنا بحب نادي معين أو لعيب معين، ما فيش مانع، لكن بدون تعصب. والفرجة على الكورة يعني أنا أرى أنها مباحة ما لم تؤدي إلى حرام. يعني ايه ما لم تؤدي الى حرام؟ ما يبقاش العصر بيأذن او المغرب بيأذن او العشاء بتأذن وانت سايب صلاة الجماعة وقاعد تتفرج على الكورة، ده كده تحول المباح الى حرام. ما يبقاش انت بتشجع فرقة معينة وتقعد تغيظ وتعاند في واحد صاحبك او في اخوك او في ابنك وهو عشان هو بيشجع الفرقة التانية المغلوبة، ده ايضا المباح تحول الى حرام. فالفرجة على الكورة مباحة ما لم يترتب عليها أي شيء حرام. الأخ حمد هينزل الإيميل، نرجو أن أنتوا تكتبوه غزة@دارالأنصار.com، ونرجو أن ما حدش يبعت حاجة على الإيميل ده يا جماعة إلا فيما يخص المقاطعة وفيما يخص غزة إن شاء الله. اهلا وسهلا يا اخ ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، حياك الله يا حضرتك. الله يبارك في حضرتك.
منور. والله الله يجزاك نور وعلم يا رب.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
يعني انا ماليش سؤال اساله لحضرتك،
ربنا يجعلنا عند حسن ظنك.
اتصلت عليك اولا عشان اقول لك ان احنا بنحبك في الله،
احبك الذي احبتني فيه.
الله يبارك في حضرتك. وثانيا الله يبارك فيك على الجهد الجهيد اللي حضرتك عامله عشان المقاطعه، واحنا الحمد لله احنا مقاطعين البضائع كلها الامريكيه والدنماركيه بشكل خاص كمان يعني، والحمد لله والله يعيننا على مقاطعه هذه الامور كلها.
ربنا
ونشكر حضرتك جدا جدا على الموقع وعلى الحاجات الجميله اللي حضرتك بتقولها لنا.
جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. الله
يخليك. ويا ريت كل الناس تسمع كلام حضرتك وكلام علمائنا عن المقاطعه دي. اكبر ضربه هنضربها ليهم هي الضربه في اقتصادهم. يا رب كل الناس تسمع الكلام ده
ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خيرا. شكر الله لك اخ ابو احمد، وجعلنا الله انا واخواني جميعا عند حسن ظن حضرتك. اهلا وسهلا يا اخت انتصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا رايت حضرتك في المنام انك زرتنا هنا في البيت وقعدت معايا انا واختي وكلمتنا، وبعدين لي اخي انا ظلم مني حضرتك قبلته في جزيره، وهو اخويا ده يعني هو مش مستغرب.
والله قطع الاتصال. جزاك الله خيرا يا اختي الكريمه، وشكر الله لك، وجعلنا الله عند حسن ظنك ان شاء الله. حقيقة أنا ماليش في تأويل الرؤى، لكن يعني علماءنا يقولون يعني أن من رأى طلبة العلم وأهل العلم في المنام، أو من رأى أحدا يحبه وهو تحسبوه من أهل الخير، فدي بتكون خير إن شاء الله. فربنا عز وجل يجعلنا يعني ممن تحبونهم وممن تثقون فيهم، وإن شاء الله تكون رؤية خير. وأخوك الأصغر منك اللي مش ملتزم، نسأل الله عز وجل أن يكون يعني هذه الرؤية سببا في التزامه إن شاء الله. وأوليله الرؤية ديت، وأوليله الشيخ بيدعو لك أن ربنا عز وجل يرزقك حب الإسلام وحب النبي، وأن تكون من العابدين الصالحين إن شاء الله. اتفضل يا حسن. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أستاذنا.
الله يخليك. الله يبارك في عمرك.
حضرتك في بس سؤالين يعني.
تفضل.
السؤال الأولاني في موضوع المقاطعة، يعني يا ريت حضرتك توجه نداء للعلماء. يعني تابعت الحضرة للحلقة مع حضرتك اللي كان فيها فضل الدكتور المفتي الصاد الدكتور نصر، والشغل اللي اتعمل، وفعلا بدأنا ننشر الكلام دي ده بين الشباب وفي كل مكان يعني، ولا طيب جدا. لكن حضرتك يعني في جانب يبني وفي جانب يهدم من جانب آخر. اللي حصل يمكن جاني كذا واحد يسألني بيقول لي ده كان في فتاوى في قناة الرحمة اللي قاعدة في الأربعاء الماضي، وكان في شيخ تفتي في موضوع المقاطعة. فطبعا حضرتك جه اتكلم قالك ان ده ما لهاش اثر شرعي، ما فيش اصل، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود في المدينه وكان معاهم بيتعامل معاهم، ولا يتكلم كلام يعني. بصراحه كذا واحد جه اتكلم لاحظ في الموضوع. فحضرتك يعني بطلب من حضرتك نداء للعلماء، يا ريت يا اما نذكر لو في امر فيه خلاف يبقى نذكر كل الادله بين العلماء ووصف الرأي الآخر، أو أقول أنا مش عارف، أو ما جاوبش على الفتوى بخصوص الموضوع ده. بصراحة الفتوى دي عملت رد فعل كذا واحد جاي سأل وجاي قال يعني علماء يقولوا المقاطعة واجبة، وأنا أقول لك ده بدعة وما لهاش أصل وكلام زي كده. ده السؤال الأولاني حضرتك.
السؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة دايما في سجن عصرنا في المقابر اللي هو الحديث، سألوا أخيكم التثبيت النهارده أنه يسأل، فدايما بنقف وبندعو، أو في تذكرة بسيطة جدا عن المقابر وبندعو للميت. يعني طلع كلام بقاله فترة بيقول لك إن ده بدعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو سرا، فعايزين يعني حكم الإسلام.
حاضر.
هل فعلا الدعاء بدعة أو إنه مباح؟ ده سبيل إن إحنا بنيجي نخلص بنقول كل واحد يلاقي سره، بنلاقي مجموعه كده وبقيه الناس كلها على المقابر محدش واقف كده بيبص لبعضين.
حاضر يا اخي الكريم ان شاء الله. قبل ما نجاوب على اسئله اخونا ناخد تليفون الاخ ابو محمد من المغرب. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا شيخنا.
اهلا وسهلا.
كيف الاحوال؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله شكرا لله. نشكرك على هذه الحلقه التربويه الطيبه، ونتمنى بعد حلقات كثيره بان تكون مثل هذه الحلقه لتنور لنا ما يمكن ان يقع فيه الانسان من اخطاء مع مشايخنا الاعزاء الكرام، ونرجو منكم ان تبلغوا سلام المغرب وسلام اهل المغرب الى كل المشايخ، ونشكرك وحفظك الله ورعاك ونورك واطال عمرك، والسلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكر الله لك يا شيخ ابو محمد، وبارك الله فيك وحفظ الله عز وجل مغربنا من كل سوء، وملأ الله عز وجل بالخير أراضي المغرب وأهل المغرب جميعا. حقيقة أخونا اللي اتكلم عن المقاطعة، إن بعض المشايخ في بعض القنوات بيتكلم على إن المقاطعة بدعة أو إن المقاطعة غير جائزة. أقول لك أخي الكريم، هذا رأيه والفتوى غير ملزمة لأحد، وإذا خرج أحد وقال أن المقاطعة غير جائزة وأن هي بدعة وأنها لم تكن موجودة في الإسلام، نقول له جزاك الله خيرا. وأقول لك يا أخي الكريم، هذا رأيه ورأيه ملزم له نفسه. أنت شخصيا أصبحت بين أمرين، بعض الدعاة وبعض المشايخ والعلماء يقول أن المقاطعة واجبة، وبعض المشايخ والدعاة والعلماء يقول أن المقاطعة بدعة. أنت استفتي قلبك، استفتي قلبك في هذه المسألة. أنت ترى قلبك وترى نفسك وترى العلم مع من يقول بأن المقاطعة واجبة، أم مع من يقول أن المقاطعة غير واجبة؟ هذه هي مسؤوليتك. ما نقدرش نمنع أحد أن يقول برأيه، وما نقدرش نقعد زي الديوك نرد على بعض ونتكلم مع بعض. أظن أن هناك بيان موقع عليه من 56 عالم كلهم من أهل مصر، 56 عالم كلهم من أهل مصر يقولون بأن المقاطعة واجبة. 56 عالم، أقل واحد فيهم، أقل واحد فيهم علما وأدبا وكل حاجة هو صفوت حجازي، أقل واحد، فما بالك بالآخرين. 56 عالم على رأسهم دكتور نصر فريد واصل، دكتور مفتي جمهورية مصر العربية السابق، دكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية، دكتور محمد رأفت عثمان عضو عميد كلية أصول عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية، دكتور محمد عمارة، دكتور زغلول النجار، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمود المصري، الشيخ سالم أبو الفتوح، الشيخ حازم أبو إسماعيل. 56 عالم قالوا أن المقاطعة واجبة. طب لما يجي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20 يقولوا أن المقاطعة دي بدعة، والله خلاص هم أحرار يقولوا اللي هم عاوزينه. أظن بعد ما سمعنا حلقة وشفنا حلقة كاملة فيها الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيقول المقاطعة واجبة، وحلقة كاملة بيتكلم على الموضوع ده، وأظن هذا الرجل من العلماء الأثبات الذين نحسبهم على خير ونحسب أن الإخلاص ملأ قلوبهم. الأمر بعد كده ما نقدرش نقول لك إن المقاطعة نتخانق مع اللي بيقولوا ان المقاطعة ما هياش ان المقاطعة بدعة، لا، الامر ده يعني خلاص انتهينا منه وانتهينا من الكلام. عندك رأيين، رأي معتبر بيقول ووراءه علماء اثبات ثقات اسمائهم معروفة بيقول ان المقاطعة واجبة، ورأي اخر بيقول بافراد او احاد من العلماء مع احترامنا الشديد لهم وعلمهم فوق رؤوسنا، لكن لا أظن أبدا أنهم يصلوا إلى هذا العلم الذي اجتمع عليه هؤلاء 56 عالم بيقولوا الأفراد دول بيقولوا المقاطعة بدعة. هم حرين، وأنت لك أن تستفتي قلبك في هذه المسألة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفر،
أهلا وسهلا،
نحييك وعلى هذا البرنامج الراقي، وإن شاء الله ربنا يوفقكم.
أهلا وسهلا يا أخ أحمد من السودان.
الله يبارك فيك. الله يسلمك دكتور صفر، إن شاء الله ربنا يزيدكم علما وإيمانا وتقوى إن شاء الله. والله يزعتونا بهذه البرامج الرائعة، وجميع الشيوخ الأفاضل الشيخ محمد حسام وجميع الشيوخ حياهم الله، وجزاكم الله خيرا على الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك يا أخ أحمد، جزاك الله خيرا وشكر الله لك. وقلوبنا عند أهل السودان وقلوبنا مع أهل السودان جميعا. وأظن أني قد قدمت حلقة ماضية عن دارفور وعن منذ تقريبا 6 أشهر، وعن رفضي القاطع والشديد ورفض كل مسلم حر لما تفعله هذا الكيان المسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير. حقيقة نرفض هذا الأمر تماما، نرفض أن يعتقل حاكم مسلم مهما بلغ من الظلم ومهما كان ظالم ومهما كان فيه كل شيء. نرفض المبدأ أن الآخرين هم الذين يقوموننا وهم الذين يتحكمون فينا حتى وإن كان حاكمنا ظالما. هذا الكلام نرفضه رفضا قاطعا. وأنا يعني ليس معنى هذا أني أقول أن الرئيس البشير ظالم أو غير ظالم، هذا رئيس مسلم ورجل مسلم لدولة مسلمة. الله عز وجل سيقف بين يديه هذا الرجل، لكننا نرفض رفضا قاطعا هذا القرار وهذا البيان من هذه المحكمة المشبوهة. لماذا لم يحاكموا أولمرت ووزيرة خارجيته ووزير دفاعه، هذا الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة عرقية في فلسطين كل يوم؟ نرفض هذه الكيانات التي تكيل بمكيالين وتكيل بثلاثة. وقلنا هذا الكلام لما قتل الرئيس صدام حسين، وقلنا الدور على من. والآن أيضا نقول إذا كان اليوم هو الرئيس البشير فغدا سيكون رئيسا آخر. نرفض هذا الأسلوب تماما، وقلوبنا مع أهل السودان، وكونوا على قلب رجل واحد حول رئيسكم. وهؤلاء المتمردين الذين ينامون في أحضان الصهيونية في تل أبيب وفي أحضان أمريكا وأعداء الإسلام، نقول لهم يعني خاب رميكم وشتت الله عز وجل شملكم. يا أخ إسماعيل أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
أهلا بيك يا أخ إسماعيل.
ربنا يبارك لك شيخ. متألف حمد الرب الناس اللي وهبنا قناة الناس، دي قناة توصلنا للجنة ورمز للخير والإخلاص، جمع علماء وجمع أئمة في برامج وصلت للقمة، وكمان تتفسر أحلامه للمشتاق للجنة وطالع. ازيك يا شيخنا؟
أهلا بيك يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا يا أخي إسماعيل، أهلا بيك يا سيدي.
كان في بس رؤية شيخنا سريعا كده أقول لحضرتك.
ما احنا قلنا يا أخي إسماعيل أنا ماليش في تفسير الرؤى والله.
خلاص ماشي،
معلش سامحني.
يعني ربنا يبارك في قناة الناس، يعني إن شاء الله أتمنى نشارك فيها يعني بالإنشاد، وباذن الله يعني نشوف ان شاء الله نبقى نبعت لكم انشاد ان شاء الله.
اهلا بيك ان شاء الله. اهلا بيك، وارجو تسامحني اخي على تاويل الرؤى والاحلام، فحقيقه ليست عندي هذه الكرامه وليست عندي هذه الموهبه في تاويل الرؤى والاحلام، فعفوا سامحوني. اهلا يا اخي عبد الحكيم. اهلا يا اخي عبد الحكيم، اهلا وسهلا.
الشيخ صفوت لو سمحت اكلم الشيخ.
اتفضل معاك يا حبيبي، حضرتك على الهواء مباشره.
ازيك يا شيخ؟
يا اهلا بحضرتك.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يخليك يا
شيخ. بس الله يا شيخ. الو.
ايوه يا حبيبي اتفضل، اهلا بيك.
انا عاوز اسال حضرتك على الشيخ نشأت والشيخ فوزي السعيد.
نعم.
عاوز اسال حضرتك على الشيخ مشهد والشيخ فوزي السعيد.
نعم.
مفيش اي اخبار عنه؟
لا بارد. بخير الحمد لله، كويسين جدا بخير. والشيخ نشأت كان في الحج هذا العام.
حضرتك بيحضروا في اي مساجد يعني
الوقت؟ لا والله ما يعني المساجد كتير من مشايخك وكتير من شيوخنا وانا واحد منهم، يعني حرمت علينا المساجد الا مصلين، لا ندخل المسجد الا للصلاة، والحمد لله ان تركوا لنا يعني دخول المسجد للصلاة. اخر اتصال معنا يا حمدي، اتفضل يا استاذ مجدي.
الو،
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا
وسهلا يا اخ مجدي.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك في حضرتك.
اذا سمحت يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك كده سؤالين كده اذا سمحت يعني.
اتفضل.
حكم النقاب بالنسبه للنساء وحكم ربط المغايط بالنسبه لموضوع منع الحمل.
حاضر يا اخي الكريم. يعني قبل ان ننصرف الوقت جرى بنا، اولا حكم النقاب اخي الكريم، بعض العلماء الثقات، سيبونا من العلماء غير الثقات، العلماء الثقات انقسموا على النقاب الى رأيين، رأي يرى وجوب النقاب، ورأي يرى ان النقاب فضل او هو تطوع او سنة. فبعض العلماء يراه واجبا، وبعض العلماء يراه تطوعا وفضلا وسنة. أنت وما تحب. أيضا استفت قلبك في هذا الأمر أنت وزوجتك. أنا شخصيا ممن يرون أن النقاب فضلا وتطوعا وسنة، ولا أراه واجبا. قضية ربط المبايض، أظن أن هناك شبه إجماع من علماء المسلمين أن منع الحمل نهائيا حرام، لكن تنظيم الحمل جائز شرعا. ربط المبايض إذا كان يمنع الحمل نهائيا فهو حرام، إلا إن كان بأمر طبي لصحة الأم، أما لمجرد منع الحمل نهائيا فإن كان يمنع الحمل نهائيا فهو حرام. أخونا الذي كان يسأل على الدعاء على المقابر، بعض أهل العلم يرى أن الدعاء على المقابر جماعة وبصوت عالي حرام وبدعة، وبعض أهل العلم يرى أن الدعاء على المقابر هو جائز شرعا بأي صورة من الصور، سواء كان سرا أو كان فرديا أو كان جماعيا. وأنا شخصيا أرجح القول الثاني الذي يقول بجواز الدعاء للميت على المقابر سواء في السر أو جهرا أو فرديا أو جماعيا، لأن النص أطلق وجاءنا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اسألوا لأخيكم أو ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. النص لم يبين أن هذا الدعاء كان جهرا ولا كان سرا ولا كان فرضيا ولا كان جماعيا، يبقى مدام لم يقيد النص أو لم يظهر النص صورة بعينها أصبحت كل الصور جائزة، فلم ينقل إلينا أحد أن رسول الله كان يدعو سرا، ولم ينقل إلينا أحد أن رسول الله كان يدعو جهرا، لم ينقل إلينا أحد أن رسول الله كان يدعو فرديا، ولم ينقل لنا أحد أن رسول الله كان يدعو جماعة. أصبحت الصورة مطلقة، فأنت وما تريد، وتستفتي قلبك بين الرأيين اللذين يقول بهما جماعة من العلماء المسلمين الثقات. أحبتي في الله، مضى بنا الوقت سريعا، سعدت بلقائكم وشكر الله لكم، وحتى نراكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.